التفسير الثاني أنه إذا كان هناك في تفسير هذا الحديث قولان كما ذكرنا، فليس هناك أي قائل يقول بجواز مسابقة المقتدي للإمام بتأمين، وهذه المسابقة واقعة لا أقول في سوريا بل ربما في كل العالم الإسلامي إذا صح القياس للغائب على الشاهد. فقد ذهبت إلى كثير من البلاد، ففي الأردن مثلا، في الحجاز، في السعودية بصورة عامة، في مصر، في المغرب، وأخيرا في بريطانيا المسلمين الذين هناك، كلهم يسابقون الإمام بقولهم آمين. حتى أنصار السنة في عقر جاز السنة في مصر في القاهرة يقعون في هذه المخالفة، وحتى في هذا المكان. فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا وسابق المقتدون إلى قولهم آمين قبل أن ينتهي هو من المد العارض للسكون، وقبل أن يتنفس حتى يتبقى من قوله آمين. هذه مسابقة لا أحد يقول بها إطلاقا. فأنا أتخذ من هذا الشاهد الواقع دليلا ثالثا على ترجيح القول الذي نحن في صدد ترجيحه. يمكن تحقيقه إلا بشق الأنفس، وإلا بالنسبة لأفراد قليلين جدا جدا من المصلين، وهم الذين يتابعون الإمام آية الآية، وهذا طبعا مما لا يتصف به جماهير المصلين. ولما كان من القواعد الشرعية ما يسمى بقاعدة سد الذريعة، فتقتضي حين ذاك حكمة التشريع ترجيح القول الثاني على القول الأول، لأن الأخذ بالقول الأول أي بالمقارنة لتأمين المقتدي مع الإمام تعريض للمقتدي لمسابقة الإمام تقدما من جهة، وهذه المسابقة وتقدما في الابتداء وتقدما في الانتهاء، ذلك لأن الإمام يقول آمين على وجهان ما كان يقرأ، فإذا كان يقرأ بسرعة فهو لا يمد نفسه صوته بآمين، وإذا كان يقرأ كما أمر الله عز وجل في قوله ورتل القرآن ترتيلا، فهو إذا قال مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين مدها ست حركات فهو سيقول آمين، بينما يتبع هو ينتهي يكون المقتدين انتهوا. فسابقوا الإمام سابقة لا يكاد يكون بها الإنسان عالم مسلم. فإذا ما نقل المصلون هذا القول الذي يدل عليه ظاهر القول عليه السلام، إذا أمن فأمنوا، حين ذاك قيل بينهم وبين مسابقة الإمام المسابقة التي جاءت نصوص كثيرة تنهى المبتدي عن مخالفة الإمام وعن مسابقته، فكيف وهو يقول بصراحة إذا أمن الإمام فأمنوا؟ هذا هو الأمر الأول الذي أردت أن أنبه عليه من هذا الحديث. والشيء الآخر